قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
رواه البخاري ومسلم فماذا يصح ألا فاعلموا كتابان في قول خير الورى كطهر السماء وكل زمزم. رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ففي الحقيقة ألحت على ذهني آية كريمة من كتاب الله عز وجل، وهي قوله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، أي فتهلك. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. من لا يؤمن بالساعة إما الآثم أو الكفور، كما ورد في سورة الإنسان: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، إلى آخر آيات الله تبارك وتعالى. إذن هناك من يصد عن الساعة، من يصد عن سبيل الله عز وجل. تلاحظ هذا في سورة الأنعام في قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني كل شيء تحت السيطرة الإلهية، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إذن لكل نبي من الأنبياء أعداء من شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هذه مشيئة الرب تبارك وتعالى، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ليه؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. نحن في هذا اللقاء مع حديث عظيم من صحيح مسلم، هذا الحديث عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدجال ذات غداء فخفض فيه ورفع حتى ظننه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ فقلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط، عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاف يمينا وعاف شمالا، يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى، وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فيردون عليه قوله، فيصبحون فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ويدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيشق فيقطعه جزلتين رمية الغرض، كأن السكين تفوت في قالب حلاوة مثلا أو جبن، فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، إلى آخر الحديث. أنا اختصرت على هذا القدر الذي يتعلق بالدجال. إذن هذا الحديث يدور عن الدجل الذي يتزعمه في فتن العهد الأخير المسيح الدجال. والدجل هو التغطية، التغطية. تقول: دجلت البعير بالقطران إذا دهنته بالقطران، دجلت السيف بالذهب إذا طليته بالذهب. وسمي الكاذب أو الكذاب دجالا لأنه يغطي الحق بباطله. المسيح الدجال كما سنرى يدعو الناس إلى الإيمان به كرب، أنه هو الله، تعالى الله عز وجل عن ذلك، وفيه أمارات في نفسه تدل على كذبه، ولا يملك من الأدلة ولا البراهين إلا ما يقدمه للناس من أمور الدنيا. إذن بيئة الدجال التي أو البيئة أي دجل التي يروج فيها الدجل هي البيئات الفقيرة. انظر مثلا إلى البيئات التي يروج فيها التبشير، تختار مناطق فقيرة. إن سألت أي واحد خرج من دين الإسلام إلى دين آخر، ما الذي لم يعجبك في الإسلام أو ماذا تعرف عن الإسلام؟ وما الذي دعاك إلى الدخول في الدين الآخر؟ لا يعرف شيئا، هم أعطوه ملابس وأعطوه طعاما وأعطوه كذا وخلاص، آمن بديننا، فآمن بدينهم بغض النظر عن أي براهين أو قواعد يقبلها العقل، بغض النظر عن كل ذلك. فهذه هي البيئة التي يروج فيها أي دجل. روى الحاكم في المستدرك بسند ضعيف عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال في نقص من الدنيا وخفة من الدين وفساد ذات بين، فيرد كل منهل وتطوى له الأرض، إلى آخر الحديث. يخرج الدجال في نقص من الدنيا وخفة من الدين، ناس فقراء أديانهم ضائعة خفيفة، وخفة من الدين وفساد ذات بين، صراعات وفساد ذات بين، فيرد كل منهل وتطوى له الأرض. فكل دعوة يراد بها صرف الإنسان عن الدين الحق، دين الإسلام القويم، إلى أي طريق آخر هي دعوة من الدجل. هذا دجل والعياذ بالله، لأن الدجل هو تغطية الحق بالباطل. وتذكر قوله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. الدجال كما في مطلع الحديث يقول النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة بعد الفجر يعني بالنهار، فخفض فيه ورفع. خفض فيه يعني هون من شأنه، هون من شأنه، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته عنه، وإنه قال: ما يضرك منه؟ انت خايف من ايه؟ قلت: انهم يقولون ان معه جبلا من خبز ونهرا من ماء. فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو اهون على الله من ذلك، بل هو اهون على الله من ذلك. ليس معنى هذا انه ليس معه جبل الخبز، وفي لفظ جبل خبز وجبل لحم ونهرا من ماء، ليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم بل هو اهون على الله من ذلك أنه لا يملك هذه الأشياء أبدا، يملكها كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. لكن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول يعني هو أهون على الله عز وجل من أن يغتر به المؤمنون، فإن أمارات الحدوث، شوف العلامات التي تدل على كذبه، أول علامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه شاب قطط، يعني رجل مؤلف من أعضاء، والله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. إنه شاب قطط، يعني علامات الحدوث وأنه مخلوق ومؤلف من أعضاء بادية فيه. قطط يعني شديد جعودة الشعر التي تخرج عن الجعودة المستحبة. عينه طافئة، يعني أعور العين، فكيف يكون هو الرب، هو الله، وهو يعجز عن إصلاح عوار عينه؟ بل كيف أصابها العوار أصلا، كيف أصابها هذا العوار؟ طيب، كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم قبل يوم القيامة.
رواه البخاري ومسلم.
واعلموا أنكم لن تروا ربكم قبل يوم القيامة. لكن هذا لمن؟ هذا لأصحاب العقول الذين لا يسيرون وراء أحد أبدا إلا بالأدلة والبراهين من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول النواس: فخفض فيه ورفع. رفع يعني ايه؟ يعني خوف من امره. روى الامام مسلم عن هشام بن عامر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين خلق ادم الى قيام الساعه امر اكبر من الدجال. وفي لفظ: فتنه اكبر من الدجال. يعني هذه هي الفتنه العارمه التي تاكل الاخضر واليابس والعياذ بالله. وتذكر أنه لا يحمل شيئا إلا ما معه من الطعام والشراب، ومعه جنة ونار التي يراها التي يحسبها أو التي يراها الناس نارا هي ماء بارد عذب، والتي يراها الناس جنة هي نار تحرق والعياذ بالله، كما قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. طيب هنا يرد سؤال، إن كانت فتنة الدجال هي الفتنة العارمة وهي أكبر فتنة بين خلق آدم إلى قيام الساعة، لماذا لم يذكره الرب عز وجل في القرآن؟ لماذا؟ أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة، منهم من قال بل هو مذكور في القرآن في قوله تبارك وتعالى فإذا جاء بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، مع ما رواه مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، الدجال، الدابة، وطلوع الشمس من مغربها. طيب إذن يعني لم يذكر صريحا. ومنهم من قال ورد ذكر الدجال في قول الله تبارك وتعالى عن عيسى عليه السلام وهو مسيح الهدى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وفي قوله تعالى وإنه لعلم للساعة، والدجال يلقب بالمسيح أيضا المسيح الدجال وهو مسيح الضلالة، والمسيح عيسى بن مريم هو مسيح الهدى عليه السلام، فاستغني بذكر أحد الضدين عن الآخر، برضو لم يرد صريحا في القرآن. قال بعضهم لم يذكر الله عز وجل الدجال في القرآن تحقيرا لشأنه، طب ذكر يأجوج ومأجوج سبحانه وتعالى. أقوى جواب في هذا أن الدجال إنما ذكر في السنة المطهرة لأن غربة الإسلام بين يدي الساعة ستكون غربة السنة، فالذي ينكر السنة سيكون من أتباع كل دجال إلى أن يصل إلى الدجال الأكبر الذي ينكر السنة المطهرة ويزعم أنه لا يحتج إلا بالقرآن، وكذب. القرآن فيه حجية السنة كما قال القفال الشاشي رحمه الله أصل الأصول كتاب الله عز وجل، ثم إن القرآن دل على حجية السنة، ثم إن القرآن والسنة دل على حجية الإجماع. قال الله تبارك وتعالى في مطلع سورة الأعراف اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. طيب ما الذي أنزل إلينا من ربنا؟ انتقل إلى سورة النساء، قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن الذي نزل من الله عز وجل على رسولنا صلوات الله وسلامه عليه الكتاب والحكمة شيئان، لم ينزل شيء واحد فقط، الكتاب والحكمة، والكتاب والحكمة هما المخرج من الضلال. قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا من قبل قبل تعلم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فإذا المخرج من الضلال الكتاب والحكمة. نحن لم نورد كلمة سنة إلى الآن، الكتاب والحكمة. الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه العظيم الرسالة قال فسمعت من أرضى من أهل العلم يقولون الحكمة هي السنة. طبعا المسألة مش من أرضى من أهل العلم، لا، ده الشافعي بيعزو هذا القول للسلف الصالح، لكن سيأتي بالدليل على أن الحكمة هي السنة. وقال وذلك لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال فآيات الله، من الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي فآيات الله التي يتلوها هي القرآن. فثبت أن الحكمة كل ما خرج من في الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم مما ليس بقرآن، مما ليس بقرآن. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بينطق بيتلو آيات الله، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، هذا هو الذكر المنزل. قال الله تعالى مرة أخرى في سورة النساء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فإذا الحكمة مع كتاب الله تبارك وتعالى. طيب القرآن أيضا بيّن لنا كيفية ثبوت هذه الحكمة. سبحان الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ففرض عز وجل على كل فرقة بمعزل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبعث طائفة لتتفقه في الدين على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترجع لتنذر قومها لعلهم يحذرون. إذن يجب على قومهم أن يقبلوا هذه النذارة، وإلا لكان عبثا. كيف يوجب الرب عز وجل على فرقة أن تبعث طائفة منها، وطائفة الشيء بعضه تطلق على الواحد والاثنين والثلاثة في لغة العرب التي نزل بها القرآن بلسان عربي مبين. فكيف يفرض على كل فرقة أن تبعث طائفة ثم إذا رجعت الطائفة بعد تعلم الدين لا يجب على قومهم أن يستمعوا إليهم؟ هذا ما لا يتصور أبدا. طيب لا يخلو النافر للتفقه في الدين من أن يكون عدلا أو فاسقا، ولا سبيل إلى قسم آخر ثالث بدليل الاستقراء، إما أن يكون عدلا وإما أن يكون فاسقا. هات لي قسما ثالثا. الفاسق أسقط الله عز وجل خبره في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قد يقول قائل إن الله عز وجل أمر بتبين خبر الفاسق لكن لم يأمر بإسقاط خبر الفاسق. طيب نحن إذا أردنا أن نتبين خبر الفاسق فإن تبينه من طريق فاسق ثان فحكمه حكم الفاسق الأول، فلا بد أن نتبين صدقه من كذبه من طريق العدل. فسقط خبر الفاسق وبقي خبر العدل حجة على المسلمين. أنا سأقف عند هذا الحد وإن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رواه البخاري ومسلم فماذا يصح ألا